صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام، وما زال الكلام موصولا في كتاب الصوم. الحديث 52 بعد 105. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. متفق عليه، واللفظ لمسلم، وزاد في رواية في رمضان. مفردات الحديث: يباشر المباشرة مأخوذة من البشرة، وهو ظاهر الجلد، يراد بها هنا القبلة واللمس لشهوة، وهو من عطف العام على الخاص، فالخاص القبلة والعام المباشرة. إربه بكسر الهمزة وسكون الراء المهملة وكسر الباء الموحدة التحتية، المراد بها هنا الذكر خاصة، والمعنى أنه كان غالبا لشهوته. قال النووي: رويت هذه اللفظة بكسر الهمزة وإسكان الراء، وبفتح الهمزة والراء، ومعناها بالكسر الحادة وكذا بالفتح، ولكنه أيضا يطلق على العضو وأريد به الذكر من الأعضاء خاصة. أملككم من ملك يملك ملكا وملكه، وأملك اسم تفضيل، قال في المحيط: ملك نفسه عند شهوته، أي قدر على حبسه. ما يؤخذ من الحديث؟ الحديث يدل على جواز تقبيل الرجل لزوجته وهو صائم في رمضان، ولكنه يقيد بما إذا كان الإنسان يعلم من نفسه أن القبلة لا تحرك شهوته، كما يدل على جواز مباشرة الرجل زوجته وهو صائم بقيد ثقته من نفسه بعدم ثوران شهوة واحد منهما. فضل يا شيخ.
لو أنزل شهوته يعني هو
صائم، بطل صومه عليه القضاء مع الإثم. هذا معلوم من الدين بالضرورة، لا يعذر فيه بالجهل. قال في الإقناع وشرحه: وتكره القبلة ممن تحرك شهوته فقط، لحديث عائشة: فإن ظن الإنزال مع القبلة حرم بغير خلاف، ولا يكره ممن لا تحرك شهوته، وكذا دواعي الوطأ كلها من اللمس وتكرار النظر حكمها حكم القبلة. ويؤيد هذا التفصيل ما جاء في أبي داود من أنه صلى الله عليه وسلم نهى عنها شابا ورخص فيها لشيخ. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: لا بأس بها إذا لم تحرك شهوته. الرابع: النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، ولكنه أملك الناس لنفسه من أن يحصل من قبلته إنزال أو هيجان النفس، فقد قالت عائشة رضي الله عنها: ولكنه كان أملككم لإربه. جواز الحديث والإخبار عن الأشياء التي يستحي منها، وذلك لإظهار الحق فيها، أو بيان للطبيب المعالج، أو ذكر ذلك في مجال القضاء وفصل الخصومات والتعليم. فائدة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبركتهن على الأمة: فقد نقلنا من الأحكام الشرعية ما لا يطلع عليه إلا هن. اكتب عندك: وتعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ضرورة رسالة. وتعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ضرورة رسالة. يقول: لو قبل أو باشر فأنزل، فمذهب الأئمة الأربعة أنه يفطر، وحكى الإجماع في ذلك ابن المنذر والموفق بن قدامة وغيرهما، وهو الصواب لما جاء في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. أما خروج المذي من المباشرة، فالمشهور من المذهب أنه يفطر، عليه أكثر الأصحاب، والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنه لا يفطر بالإمذاء، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، واختاره الشيخ تقي الدين، واستظهره في الفروع وصوبه في الإنصاف، وذلك عملا بالأصل. وأما قياسه على المني فلا يصح لظهور الفروع بينهما. فالأقسام ثلاثة إذن: المباشرة أو التقبيل بدون إنزال مني ولا مذي لا تفسد الصوم بالإجماع. المباشرة والتقبيل مع إنزال المني تفسد الصوم، حكي في ذلك الإجماع. المباشرة أو التقبيل مع إنزال المذي دون المني في خلاف، والراجح أنه لا يفسد الصوم. قولها: كان أملككم لإربه، تشير به إلى أن الذي لا يملك إربه لا يستطيع أن يملك شهوته عند القبلة أو المباشرة، أنه لا يحل له أن يقبل أو يباشر وهو صائم صوما واجبا. في الحديث دليل على جواز ذكر الأحوال الجنسية عند الحاجة إلى ذكرها من أظهار حق وفقه في الدين ومن وصف لطبيب ونحو ذلك، وأنه لا يعاب ذاكر ذلك للمصلحة. الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها ذكرت أنواع الشهوة مترقية من الأدنى إلى الأعلى، فبدأت بالقبلة ثم سنت بالمباشرة. اكتب عندك: وكذلك من أنزل ماءه باستمناء. فإنه يأسم ويبطل صومه. وكذلك من أنزل ماءه بالاستمناء فإنه يأسم ويبطل صومه وعليه القضاء فقط. وذلك لحديث: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. الحديث 53 بعد 105، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتدم وهو محرم واحتدم وهو صائم، رواه البخاري. وعن شداد بن أوس، الحديث 54 بعد 105 رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال: أفطر الحاجم والمحجوم، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. البقيع بفتح الباء وكسر القاف بعدها ياء مثنى تحتية ثم عين مهملة، وهو مقبرة أهل المدينة. الحديث 55 بعد 105، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني وقواه. درجة الحديثين، الحديث 54 بعد 105 والذي يليه صحيحان، قال الإمام أحمد والبخاري: عن حديث أفطر الحاجم والمحجوم أنه أصح حديث في الباب. وقال الإمام أحمد: أحاديث أفطر الحاجم والمحجوم يشد بعضها بعضا. وقال الطحاوي: هي أحاديث متواترة عن عدة من الصحابة. وقال شيخ الإسلام: الأحاديث الواردة كثيرة قد بيّنها الأئمة الحفاظ. وقال ابن القيم في شرح سنن أبي داود: الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، وأما قوله وهو صائم فإن الإمام أحمد قال: لا تصح هذه اللفظة، وبيّن أنها وهم، ووافق غيره في ذلك، والذي في الصحيحين احتجم وهو محرم. وقال في المغني: حديث أفطر الحاجم والمحجوم رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا. أما حديث شداد ابن أوس فصححه غير من ذكر مثل إسحاق وابن المديني وابن خزيمة والحاكم وعثمان الدارمي. وقال الزيلعي أنه روي عن 18 صحابيا، وممن صححه ابن عبد البر وابن حسن. وقال الذهبي: قوله بالبقيع خطأ فاحش، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم التاريخ المذكور في مكة، اللهم إلا أن يريد بالبقيع السوء. وأما حديث أنس فقال الدارقطني: رجاله كلهم ثقات ولا أعلم له إلا. وقال الحافظ: رجاله كلهم رجال البخاري. وأما من رده فمنهم صاحب التنقيح فقد قال: هذا حديث منكر لا يصح الاحتجاج به، لأنه شاذ المتن والإسناد وضعفه ابن القيم، ففيه نكارة، حيث جاء فيه أنه مر بجعفر يوم الفتح وهو يحتجم، وجعفر قد استشهد قبل الفتح يوم مؤتة. مفردات الحديث: بعد مبني على الضم لقطعه عن الإضافة معنية المضاف إليه، أي بعد ذلك. الحجامة يقال حدم حدما من باب قتل، والحجامة بالكسر اسم الصنعة. قال في المحيط: وهي أن يشرط الجلد بالمشراط ثم يلقى في المحدمة قرطاس ملتهب أو قطن ونحوي، ويلزم بها مكان الشط فيجب الدم بقوة، وفائدتها جذب المادة التي إلى جهتها واستفراغ الدم بقوة الامتصاص. ما يؤخذ من الحديث: ظاهر الحديث رقم 53 و500 جواز الحجامة للمحرم بحج أو عمرة، وجواز الحجامة للصائم فرضا أو نفلا. الإمام أحمد وغيره من رجال الفقه والحديث طعن في زيادة وهو صائم، وقال الثابت احتدم وهو محرم. قال ابن القيم في شرح السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، أما وهو صائم فإن الإمام أحمد قال لا تصح هذه اللفظة، ووافقه غيره في ذلك والذي في الصحيحين وهو محرم. أما الحديث 54 و500 فإنه صرح في أن الحجامة تفسد الصوم الحادم والمحدوم. أما الحديث 55 و500 فيدل على كراهة الحجامة للصائم وعلى أنها تفطر الحادم والمحدوم في أول الأمر ثم رخص فيها في آخر الأمر. الكراهية عند السلف يراد بها كراهة التحريم. الحكمة في إفطار المحدوم أن الحجامة تسحب الدم الذي في بدن الصائم مما يسبب له إنهاكا وضعفا مع ضعف الصيام، فمن رحمة الله بعباده أن صارت الحجامة تفطر لألا يجتمع على المسلم الصائم عامل الضعف في آن واحد. وأما سبب إفطار الحاجم فقد كانت الحجامة بأن يمص الحاجم الدم بواسطة محاجمه فيصل إلى جوفه من دم الحجامة مما يسبب له الإفطار. طيب الآن لا ينطبق الحكم ده على قول من قال إن الحجامة تفطر الصائم. يبقى الوقت الحاضر الحكم بيختلف يا أخوان. ليه؟ لأن الحكم الأول معلل، وفي عصرنا الحاضر انتفت العلة فينتفي الحكم، لأن الحجامة الآن كما تعلمون الحاجم يصنع كل شيء بيده بآلات معينة ويتمكن من سحب الدم دون أن يقترب إلى الموضع بفمه بل بآلات كما هو معلوم. يقول مثل الحجامة في الإفطار فصد العرق وسحب الدم الكثير بواسطة الإبر المستعملة في المستشفيات، بجامع أن كل هذا إخراج للدم في البدن وإخراجه يسبب الإنهاك والضعف للصائم مما يسبب إفطار الصائم. والإفطار بالفصد وسحب الدم على القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام مقتضى القياس. خروج الدم اليسير من خلع ضرس أو سحب عين الدم لتحليل أو جرح ونحو ذلك لا يفطر الصائم. كلف العلماء اختلف العلماء في الحجامة هل تفطر الصائم أم لا. ذهب الأئمة الثلاثة أنها لا تفطر لما روى البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، ورخص في الحجامة أبو سعيد وابن مسعود وأم سلمة والحسين بن علي وعروة بن الزبير وسعيد بن جبير. وذهب الإمام أحمد إلى أن الحجامة تفطر لما في المسند والترمذي من حديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحدوم. قال أحمد والبخاري إنه أصح حديث في الباب. ولأبي داود عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحدوم. قال الإمام أحمد أحاديث أفطر الحاجم والمحدوم يشد بعضها بعضا وأنا أذهب إليه. قال الطحاوي وغيره هي أحاديث متواترة عن عدة من الصحابة. قال شيخ الإسلام والأحاديث الواردة كثيرة قد بيّنها الأئمة الحفاظ، والقول بأنها تفطر مذهب أكثر فقهاء الحديث كأحمد وإسحاق وابن خزيمة وابن المنذر وهو الموافق للقياس. والذين لم يروا إفطار المحدوم احتدوا بما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم. لكن أحمد وغيره طعنوا في هذه الزيادة وهو يقوله وهو صائم، وقالوا الثابت إنه احتجم وهو محرم. قال أحمد وهو صائم خطأ من قبيسة. قال شيخ الإسلام طيب ما أصلا ده هو الإمام أحمد بيقول يشد بعضها بعضا في قوله أفطر الحاجم والمحدوم، والتانية هو صائم تكلم فيها الإمام أحمد، فدي غير هذه خالص. ولكن الصواب أنها صحيحة، احتجم وهو صائم محرم صحيحة. نعم أي نعم في أيام زمان، أما الآن لا. كان حتى كان دايما المحدم كان عبارة عن أعزك الله قرن البهيمة أو قرن النعجة. ها؟ لا الموز غير، الموز ده ثابت. المحجم بقى اللي كان يجيب قرن الجاموسة أو قرن البقرة أو النعجة ويفرغه من الداخل ويبقى ويضعه على الـ على الـ على الجلد ثم يمص بإيه؟ بفمه. فكان في غالب الأحيان يصل الدم إلى فمه فيمده، ولكن الآن الأمر اختلف خالص. يعني يقول قال شيخ الإسلام وما ذكره أحمد هو الذي اتفق عليه الشيخان، وأحاديث الفطر صريحة صحيحة متعددة الطرق، رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم 14 نفسا، وساق الإمام أحمد أحاديثهم كلها. فكيف يقدم عليه أحاديث هي بين أمرين صحيح لا دلالة فيه أو فيه دلالة ولكنه غير صحيح؟ والصواب الفطر بالحجامة والفصد والتشريط وسحب الدم الكثير من البدن الموجود في الحجامة موجود في هذه الأشياء طبعا وشرعا. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والترمذي وابن القيم وغيرهما من المحققين رحمهم الله. اكتب عندك والحكم بالفطر معلل، وهو والحكم بالفطر معلل. وهي خشية الضعف والإنهاك. وعليه فعلى قول من قال أنها تفطر إذا لم يضعف وينهك فلا بأس بها. إذا الحكم معلل، فإن لم يضعف وينهك بالحجامة فلا بأس بها. فوائد: الأولى، أجمع العلماء على أن الأكل والشرب والجماع مفطرات، واختلفوا في الحجامة والكحل والإنزال بدون جماع والإمذاء ونحو ذلك، وقد تقدم تفصيل ذلك. الثانية، تقدم لنا أن سحب الدم الكثير يفطر الصائم كالحجامة على القول الراجح، فلو فرضنا أن مريضا مضطر إلى سحبه بالدم قبل المغرب فإنه يباح لمن يراد سحب الدم منه الفطر بالسحب لأجل إنقاذ المعصوم. الثالثة، إذا جيء بالعبادة على المقتضى الشرعي فادعى أحد فسادها أو بطلانها فإن عليه الدليل على ذلك، وإلا فقوله لا يقبل بنقص عبادة ولا بطلان ما ظاهرها الصحة إلا بدليل. اكتب عندك: كل عبادة ثبتت صحتها بدليل فلا تبطل إلا بدليل. كل عبادة ثبتت صحتها بدليل فلا تبطل إلا بدليل. ما تنساش طبعا لما احنا قلنا لا تبطل إلا بدليل بشروط الدليل الثمانية، وعتنساه، ومن جملتها أن يسلم الدليل من المعارضة والاشتباه والنسخ. طيب، يبقى بناء على ذلك من قال إن العبادة تفطر بالحجامة أقول له لا، الدليل لم يسلم لا من المعارضة ولم يسلم أيضا من النسخ، واخد بالك. أما إذا جاء الدليل صريح صحيح وسلم من كل شيء وتحققت فيه الشروط الثمانية لا شك أن العبادة تبطل. الرابعة، إن الشارع إذا شرع عبادة بيّن أركانها وشروطها وواجبتها حسب ما اصطلح عليه علماء الأصول، كما بيّن مبطلاتها ومفسداتها، فإن الأشياء لا تتم إلا ببيان ما يكملها وما يفسدها وما يبطلها. إذن فلا يحل لأحد أن يدعي بطلان أو فساد عبادات الناس من تلقاء نفسه، أو يحكم بحكم يفرضه من عنده، فإن هذا اعتداء على الخلق في عبادتهم وعدوان في حق الخالق في شرعه. الحديث 56 بعد 150، وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، وقال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء. أحاديث الاكتحال: وردت أحاديث تجيز الاكتحال للصائم وأحاديث تمنع الصائم منه، وبناء على هذا التعارض فقد رخص فيه بعض العلماء ومنهم الإمام الشافعي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم، ومنعه بعضهم ومنهم الإمام أحمد وإسحاق وسفيان وابن المبارك. والأحاديث التي تجيز الاكتحال والأحاديث التي تمنع منه كلها أحاديث ضعيفة لا تقوم بحجة للطرفين، وهذا طرف منها. نعم، طيب، حاضر، فين؟ ما عندي. طيب، هنا أخونا بيسأل ويقول قبل أن يعني نترك: ما المعنى بالفصد؟ ما المعنى بالفصد في كلام الشارح؟ صحيفة كم؟ الفصد أخي إلى الآن يعمل به، في البدو والعرب، وهو يأتون في عرق معين بجوار الأذن من الأمام، إذا اشتد الصداع في رأس الرجل يقومون بالفصد له، أي يقطعون هذا العرق حتى ينزل منه الدم ويبرأ إن شاء الله. وكذلك الفصد في بعض عروق القدمين لعلاج بعض آلام الظهر. فالشاهد أن الفصد يأتي على عرق معين في البدن ويقطعه بطريقة معينة فينزل منه الدم فيجعله ربنا عز وجل في شفاء الرجل من المرض. يقول حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل وهو صائم، قال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء، وابن القيم في الهدي روي عنه أنه اكتحل وهو صائم ولا يصح. حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم خرج عليهم في رمضان وعيناه مملوءتان من الإسمد، رواه الترمذي وقال لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، قال ابن القيم في الهدي لا يصح. حديث معبد بن هوذة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإسمد المروح عند النوم وقال ليتقيه الصائم، رواه أبو داود، قال أحمد حديث منكر، وقال ابن معين هذا حديث منكر، وقال ابن عدي هذا حديث موقوف، وقال البيهقي لا يثبت مرفوعا، وقال ابن القيم لا يصح. وإذا لم تثبت الأحاديث المجيزة ولا الأحاديث المانعة فالصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء من استصحاب البراءة الأصلية الذي لا ننتقل عنها إلا بدليل، وليس في الباب دليل على أن الإفطار بالكحل، والله أعلم. فائدة: المفترض قسمان، الأول مجمع عليه بين العلماء وهو الرد عن الإسلام، قال تعالى لئن أشركت لا يحبطن عملك. الثاني الأكل والشرب عمدا ومنه الدخان، قال تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. الجماع وهو تغيب حشفة الذكر في فرج قبلا كان أو دبرا ولو في بهيمة، فيفطر كل من الواطئ والموطوء المطاوع، لما في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، قال هل تجد رقبة؟ قال لا، قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا، قال هل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. الحديث: إنزال المني باختياره بمباشرة بدون الفرج أو كاللمس أو القبل أو الغمزة ونحوه أو المسحقة أو الاستمناء، لأن نزول الشهوة منافي للصوم وحكمته، خروج دم الحيض والنفاس. الحقنة المغذية، نعم لا ليس عليها، سيأتي إن شاء الله الحديث بالتفصيل، سيأتي. الحقنة المغذية التي يستغنى بها عن الطعام والشراب فهذا نوع من الغذاء، ومثل ذلك حقن الصائم بالدم فإنه يمد الجسم بعناصر الغذاء المغذية عن الطعام والشراب. اكتب جنبها كده: وفي بعض الحالات يكون الدم كعلاج وليس كغذاء. يكون الدم كعلاج وليس كغذاء، وليس كغذاء. القيء إذا خرجه متعمدا لما روى أبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استقاء عمدا فليقضي. هذه هي الأشياء المجمع عليها على أنها من مفسدات الصوم ومفطرات الصائم، وتقدم صحة القول بالفطر من الحجامة وما شابها من تعمد إخراج الدم الكثير من البدن. اكتب عندك: وهذه الأشياء المجمع عليها يشترط فيها الآتي: العلم والقصد والاختيار. العلم والقصد والاختيار. النوع الثاني أشياء اختلف العلماء فيها، فبعضهم يرى أنها تصل إلى الجوف وأنها مفطرة ومفسدة للصوم، وبعضهم يرى أنها ليست من الطعام والشراب والغذاء وأنه ليس لها تأثير في التغذية وإعطاء الجسم نصيبا من الغذاء، وأنه لا يوجد ما يدل على أنها من أنواع المفطرات فلا تفطر، ذلك مثل الكحل، قطرة العين، قطرة الأذن، قطرة الأنف، الحقنة الشرجية، التقطير في الإحليل، إبرة الدواء، دواء الربو الذي يستنشقه المريض، دواء الجائفة والمأمومة. الجائفة والمأمونة. والمأمومة هي جروح في الرأس، جروح في الرأس. المأمومة التي تصل إلى أم الدماغ، والجائفة التي تصل إلى بداية العظم. وبلع النخامة من أي موضع خرجت من البدن اختلف العلماء في الإفطار بهذه الأشياء وفساد الصوم بها، فبعضهم يراها كلها مفطرة للصائم لما لها من نفوذ في البدن ووصول إلى الجوف، وبعضهم يرى أن بعضها يفطر ويفسد الصوم. وهذا الاختلاف راجع إلى اجتهادهم فيها وتصورهم فيما تحدثه في بدن الصائم، واعتبارهم كلما وصل إلى الجوف فهو مفطر مفسد للصوم. فممن يرى الإفطار بهذه الأشياء كلها القول المشهور في مذهب الإمام أحمد، فأصحابهم مشوا في إجراء كل ما وصل إلى الجوف من أي موضع نفذ مجرى المفطرات. أما شيخ الإسلام ابن تيمية والتلمذي ابن القيم وكثير من نجاة الحديث ممن تمسكوا بالأثار فلا يرون الفطرة من هذه الأشياء وأمثاله. استدل القائلون بالإفطار بهذه الأمور على قولهم بأمرين: الأول ما رواه أبو داود والترمذي من حديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. الثاني القياس، فقد قاسوا هذه الأمور على الأكل والشرب بجامع وصولها إلى الجوف، فإنما حصل بالأكل والشرب لوصوله إلى الجوف، وهذه الأمور لها نفوذ وقوة تصل بهما إلى الجوف، وكل ما وصل إلى الجوف فهو مفطر للصائم. الجواب عن هذا: أولا أنه لا يوجد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل يدل على أن هذه الأمور من المفطرات. ثانيا أن الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لابد أن يبينها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولابد أن تنقله الأمة، فإذا انتفى هذا علم أن هذا ليس من دينه. فالقياس وإن كان حدة فالأحكام الشرعية التي الأمة بحاجة مس إلى بيان لا تترك للقياس، وإنما تبينها النصوص الشرعية. ثالثا النص والإجماع أثبت الفطرة بالأكل والشرب والجماع والحيض طبعا والنفاس كما تعلمون. فأما الكحل والحقن والدواء والقطر ونحو ذلك فليست طعاما ولا شرابا، وإنما هي أدوية لمكافحة الأمراض ومقاومة الجراثيم، فهي أشياء مبيدة لا أشياء مغذية مفيدة. والعلة الشرعية في الإفطار ليست هي مجرد وصول أي مادة إلى الجوف لتكون مناط الحكم فتلحق هذه الأمور بما يصل إلى الجوف من الطعام والشراب، وإنما يكون الإفطار من أحد أمرين: إما وصول طعام أو شراب إلى المعدة ليمد الجسم بالتغذية، أو يحصل به الأكل والشرب فيتولد الدم الكثير الجاري في الأوراد والشرايين التي يجد الشيطان مجاله فيها واسعا فيجري معها بإغواء بني آدم ووسوسته لهم. فمناط الإفطار ليس وصول الشيء إلى الجوف أو الحلق، إنما مناط الحكم أن يصل الشيء إلى المعدة، ويستحيل أن يتحول إلى ما يتغذى به الإنسان فيكون أكلا وشربا. وعليه إذا بلع الإنسان شيئا من النقود أو شيئا من الأمور التي لا يترتب عليها غذاء، فعلى القول هذا لا يبطل صومه وهو الصحيح. وأما خروج أشياء منهكة للجسم ومضعفة لهم فتزيده ضعفا إلى ضعف الصيام، وذلك كالجماع والحجامة والحيض والنفاس والقيء، فمنع الشارع الصائم منها رحمة به وشفقة على قواه لئلا يزيد ضعفه إلى ضعف آخر. خد بالك، وأما خروج أشياء منهكة للجسم ومضعفة له فتزيده ضعفا إلى ضعف الصيام، وذلك كالجماع والحجامة والحيض والنفس والقيء، فمنع الشارع الصائم منه رحمة به وشفق على قواه لئلا يزيد ضعفه إلى ضعف آخر. طبعا هذا الكلام لا ينضبط، لأن عندنا الجماع والحيض والنفاس ورد به النص الصحيح الصريح، مظبوط، أما الجماع فلا، وإن كان الأغلب والأعم يضعف. وفاكرين قصة اللي رواها الإمام عبد الرزاق في مصنفه، قصة غلام لأنس بن مالك، كان يعمل على زرنوق في بئر في حديقة أنس، يعمل عمل شاق فشكت امرأة الغلام زوجها إلى أنس بن مالك، قالت له لا يدعني لا ليل ولا نهار، أي في الجماع. فتدخل أنس بينهما فاتفق بينهما على 6 مرات في اليوم والليل. فخد بالك انت ازاي؟ يبقى اللي زي ده هيضعفوا فين بقى؟ ما فيش ضعف هنا خالص. واخدين بالكم يا اخوانا؟ طبعا هم اتفقوا على 6، الله اعلم هو كان عاوز كام. صلى الله ان يزبل علينا وعليكم ستره في الدنيا والاخره. فهذان العنصران هما اساس الافطار، وهذه الامور ليست واحدا منهما ولا يمكن قياسها عليهما إذ لا يجمع بين متفرق. رابعا حديث طقيت بن صبرة لا دلالة فيه، فإن المحظور من المبالغة في الاستنشاق هو وصول الماء إلى الحلق ثم إلى المعدة، فإن الأنف ينفذ إلى المعدة، ولذا فإن كثيرا من المرضى يطعم من أنفه إلى معدته، والماء من المجمع عليه أنه من المفترض، فالتحذير من الماء واقع موقعه، والماء ليس مثل هذه الأمور ولا تقص عليه كما تقدم والله أعلم. الحديث 57 بعد 150. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه. متفق عليه. وللحاكم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهو صحيح. درجة الحديث الحديث صحيح، فقد رواه الحاكم وصححه. قال المؤلف وهو صحيح، قال الشيخ الألباني الرواية الرابعة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة بلفظ من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. أخرجه ابن حبان والحاكم وصححه على شرط مسلم وافقه الذهبي، وأخرجه الدارقطني والبيهقي، وقال كلهم ثقات. قلت وإسناده حسن. مفردات الحديث فليتم صومه، اللام لام الأمر والميم مفتوحة لأنه مضاعف، فإنما تعليل لكون الناس لا يفطر، ووجه ذلك أن الرزق لما كان من الله ليس فيه للعبد تحيل فلا ينسب إليه شيء شبهه الأكل ناسيا به لأنه لا صنع للعبد فيه، إنما أداة حصر، ومعناه ما أطعمه ولا سقاه إلا الله، ليدل على أن النسيان من الله وأنه من لطفه بعباده. الحديث 58 بعد 150. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء. رواه 5 وعله أحمد وقواه الدارقطني. درجة الحديث الحديث حسن، حسنه الترمذي وقد صححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي، وقال الدارقطني وعبد الحق رجاله كلهم ثقات، وضعفه بعضهم فقال البخاري لا أراه محفوظا وأنكره الإمام أحمد، وقال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء. مفردات الحديث ذرعه القيء بفتحات 3، أي سبقه وغلبه وقهره، ومثله قولهم ضاق ضرعي عن كذا أي ضعفت قوتي، والقيء ما قذفته المعدة. استقاء طلب إخراج القيء من جوفه باختياره. ما يؤخذ من الحديثين، الحديثان يدلان على أن الأكل والشرب والقيء من العامد الذاكر المختار يفطر الصائم ويفسد الصيام، وهو إجماع العلماء المسلمين، لأن الصيام هو الإمساك عن الإفطارات عن مفطرات زمنا مخصوصا. أن الأكل أو الشرب من الناس لا يفسد الصوم. طب الله يبارك لكم، في معلومة كده صدرت مني غير دقيقة، أرجع معي، اللي هي لما ذكر المفطرات قسمان، أنا قلت لكم اشترطوا فيها ماذا؟ العلم والإيه؟ العلم والقصد والاختيار. لا، هي اكتب العلم والذكر والاختيار، القصد هو الاختيار، العلم والذكر والاختيار، العلم والذكر. نرجع، يقول أن الأكل أو الشرب من الناس لا يفسد الصوم، ولا يفطر به الصائم. فقوله فليتم صومه دليل على أن هناك صوما يتم، ويدل على هذا المعنى قوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والنسيان ليس من كسب القلب. معنى إطعام الله تعالى وإسقائه أن الله تعالى من لطفه يسر له هذه الأكل أو الشربة حينما أنساه صيامه وحاله، فصار هذا الرزق المباح مسوقا من الله، كما جاء في رواية الترمذي: إنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه. فالنسيان والخطأ من الأفعال الضرورية التي لا تضاف مسؤولية حكمها وما يترتب عليها إلى فاعلها، إلا أنها في إتلاف مال العباد تغرم من باب سد الذريعة، ولأن حقوق العباد مبنية على الشح والضمان. كما أن من أكل أو شرب نسيا لا قضاء عليه، فإنه أيضا لا كفارة عليه، ذلك أن الكفارة شرعت لتكفير الهفوات والذنوب وترقيع النقص الذي حصل في العبادة، ومن فعل ذلك نسيا فإنه لا ذنب عليه ولا نقص في عبادته لتحتاج إلى تكفير وترقيع، على أن الكفارة عبادة من العبادات ولا تشرع إلا بنص من الشارع، ولم يوجد نص إلا في الجماع في صيام شهر رمضان أداء لحرمة الزمن نفسه. اكتب عندك: بل للجماع وليس لانتهاك حرمة الشهر، بل للجماع وليس لانتهاك حرمة الشهر، لأنها يأتينا إن شاء الله. هل يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للرجل: هل تملك ما تعتق به رقبة؟ هل يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم أوجب عليه الكفارة لأنه جامع في نهار رمضان، أم أنه انتهك حرمة الشهر بالجماع؟ لا، خلوكم معايا تقولوا بالكم. فهنا العلماء لما جوهم ينقحوا المناط، واخد بالك، كل عالم من العلماء من خلال ما عنده من علوم الآلة بدأ ينقح المناط. تنقيح المناط حذف ما لا يطرد وزيادة ما ينبغي أن يزاد. فالإمام مالك رحمه الله قال: لا، ده مناط الحكم هنا أنه انتهك حرمة الشهر، وعليه كل من انتهك حرمة الشهر بشرب أو بأكل أو بجماع يجب عليه كفارة مغلظة. وذهب الأئمة الثلاثة إلى أنها أمر مقتصر على الجماع فقط، كما سوف يأتي بإذن الله. يقول: قوله من ذرعه القيء فلا قضاء عليه دليل على أن الإكراه على الفطر لا يقع به إفطار، لأنه لا قصد منه ولا تعمد، فلا ينسب الفعل إليه، وقد جاء في الحديث: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أما من استقاء وطلب خروجه فعليه القضاء لتعمده الفطر. قال الشيخ: فقد نهى عن إخراج ما يقويه ويغذيه من الطعام والشراب الذي يتغذى به، كما يوجب إخراجه نقصان بدني أو ضعفه، فإذا خرج منه ضره وكان متعديا في عبادته لا عادلا فيه. طبعا الصواب في المسألة دي نقول لورود النص، لأنه في بعض الأحيان يكون الإنسان في معدته من الطعام ما لو أبقاه لأضره، وصحته وسلامته في إخراج هذا. هذا يحدث كثير لمن يأكل كثيرا ويصاب بالتخمة، لكي يستريح لابد أن يخرج ما في بطنه. طيب لا يتمكن من إخراج ما في بطنه من دبره، فليس أمامه إلا الفم، فيستقيء متعمدا يبطل صومه. كن بقى يضعف أم لا يضعف، هذا بعيد. عدم الفطر بالأكل والشرب ناسيا هو مذهب الأئمة الثلاثة وجمهور العلماء، واعتذر بعض الملكية عن الأخذ بالحديث بأنه خبر واحد مخالف لقاعدة الإفطار، ولكن قولهم مردود بالنص الصريح الصحيح الذي يؤيد قاعدة إسلامية مستقلة أرساها كثير من النصوص الكريمة عليم، وقوله: ولكن يؤخذكم بما كسبت قلوبكم، وحديث: عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان. وعدل الله سبحانه وتعالى أنه لا يؤخذ إلا من قصد وتعمد. اختلاف العلماء في من جامع ناسيا، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد وغيره أن عليه القضاء والكفار، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل فيه الرجل الذي قال هلكت. أما الرواية الأخرى عن الإمام أحمد فلا قضاء عليه ولا كفارة، لأن الكفارة محية للذنب، ومع النسيان والإكراه والجهل لا إثم يمحى. قال ابن عبد البر: الصحيح أن الجماع كالأكل في الإكراه والجهل، واختاره الشيخ تقي الدين قال وهو قياس أصول أحمد وغيره. وعليه فيكون قوله من نسي فأكل أو شرب مثالان في الباب. ويؤيد هذا القول رواية الحاكم عن أبي هريرة: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، فلظ أفطر عام في الجماع وغيره. قوله ولا كفارة تفيد الجماع، لأن الكفارة لا تكون إلا في الجماع، وإنما مثل بالأكل مثل بالأكل والشرب لكونهما الغالب في النسيان. فائدتان: الأولى المفطرات، الجماع هو نفس تغيب الحشفة في قبل أو دبر ولو لم يحصل إنزال، وهو أعظم المفطرات لأنه يجب مع قضاء الكفارة في الجملة. إنزال المني باختياره ولو بدون جماع، الأكل والشرب ومن شرب الدخان، الإبرة المغذية التي يقصد منها إيصال الغذاء إلى البدن سواء كانت في العضلة أو الوريد، إخراج الدم الكثير بالحدام أو الفصد أو سحبه، خروج دم الحيض والنفاس، حقن الدم في البدن، تعمد القيء. الثانية غير المفترض، طبعا هذه الأمور فيها المجمع عليه وفيها المختلف فيه، فلا بد أن نراعي هذا. غير المفترض الأكل والشرب والجماع وسائر المفترات من الناس، طبعا فيها اختلاف في مسألة الجماع. الكحل وتقطير الأنف أو الأذن ودواء الجروح في أي مكان من البدن، الإبرة التي يقصد بها إيصال الدواء إلى البدن سواء في العضلة أو الورد، خروج المني أو المذي بغير اختياري. طبعا خروج المني المذي ماشي، ولكن المني لا يكون إلا بالنومي أو في بعض الأجسام يا أخوانا البرد الشديد أو عند رفع شيء ثقيل، هذا موجود بالاستقراء ينزل منه المني، ففي هذه الحالة لا يفطر لأنه ليس له قصد في ذلك ولا اختيار، شأنه شأن النائم. أي نعم. دواء الربو باستنشاقه ونحو هذه الأشياء فهي أمور فيها خلاف بين الفقهاء، ولكن الأرجع عدم الإفطار بها، فإن شيخ الإسلام رحمه الله أرجع المفطرات كلها إلى نوعين: أحدهما أشياء تفيد البدن وتغذيه وتقويه مثل الأكل والشرب وما ناب عنهما، الثاني أشياء يحصل من خروجها من البدن ضعف له وإنهاك فمنعت رحمة بالصائم لئلا يجتمع عليه ضعف الصيام وما ينهك بدنه، وذلك مثل الجماع والحجامة. لما ذكر الشيخ الأشياء التي اختلف العلماء في الإفطار بها مثل الكحل والحقنة، قال: فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام، فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام ويفسد الصوم بها لبينها النبي صلى الله عليه وسلم ولا علمها الصحابة ولا بلغوه كما تلقوا سائر شرعه، فلما لم تبلغ علم أنه صلى الله عليه وسلم لم يذكر شيئا في ذلك. قرار المجمع الفقه الإسلامي بشأن المفطرات في مجال التداول: إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في مؤتمره العاشر بجدة بالمملكة السعودية في الفترة من خلال 23 إلى 28 من شهر صفر فعام 1400 بعد اطلاعه على البحوث المقدمة في موضوع المفطرات في مجال التداوي والدراسات والبحوث والتوصيات الصادرة من الندوة الفقهية الطبية التاسعة التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالتعاون مع المجمع وجهات أخرى في الدار البيضاء بالمملكة المغربية في الفترة من 9 إلى 12 من شهر صفر العام 418 واستماعه للمناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة الفقهاء والأطباء والنظر في الأدلة من الكتاب والسنة وفي كلام الفقهاء. الأمور دي مهمة جدا، لأن طبعا فقهاء وعندهم من العلم الكثير فلا بد من الخضوع لكلامه. أولا، الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات: قطرة العين أو قطرة الأذن أو غسول الأذن أو قطرة الأنف أو بخاخ الأنف إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق، الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق، ما يدخل المهبل من تحاميل لبوس أو غسول أو منظار مهبلي أو أصبع للفحص الطبي، إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم، ما يدخل الإحليل أي مجرى البول الظاهر للذكر أو الأنثى من قسطرة أنبوبة دقيقة أو منظار أو مادة ضليلة على الأشعة أو دواء أو محلول لغسل المثانة، حفر السن أو قلع الضرس أو تنظيف الأسنان أو السواك وفرشاة الأسنان إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق، المضمضة والغرغرة وبخاخ العلاج الموضعي للفم إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق، الحقن العلاجية الجلدية أو العضلية أو الواردية باستثناء السوائل والحقن المغذية، غاز الأكسجين، غازات التخدير البنج ما لم يعطى المريض سوائل محاليل مغذية. طبعا خد بالك هنا، غازات التخدير البنج ما لم يذهب عقله، خد بالك من دي كويس. ما يدخل الجسم امتصاصا من الجلد كالدهونات والمراهم واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية، ادخال قسطرة أنبوب دقيق في الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب وغيرها من الأعضاء، ادخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية عليها. طبعا هنا على أساس أنه يديروا إيه؟ تخدير نصفي معايا مشايخ. أخذ عينات خزعات من الكبد أو غيره من الأعضاء ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل. منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل محاليل أو مواد أخرى. دخول أي أداء أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي. القيء غير متعمد بخلاف المتعمد الاستقاء. ثانيا تأجيل إصدار قرار في الصور التالية للحاجة إلى مزيد البحث والدراسة في أثارها على الصوم مع التركيز على ما ورد في حكمها من أحاديث نبوية وأصال صحيحة، بخاخ الربو واستنشاق أبخرة المواد، الفصد والحجامة، أخذ عينة من الدم المقبل للفحص أو نقل دم المتبرع به أو تلقي الدم المنقول، الحقن المستعملة في علاج الفشل الكلوي حقنا في الصفات البروتون أو في الكلية الاصطناعية، ما يدخل الشرج من حقنة شرجية أو تحميل لبس أو منظار أو أصبع للفحص الطبي، العمليات الجراحية بالتخدير العام إذا كان المريض قد بيت الصيام من الليل ولم يعط شيئا من السوائل المحلية المغذية، والله أعلم. الحديث 59 بعد 105. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ قراع الغمين، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعهم حتى نظر الناس إليه فشرب، ثم قيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينتظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب، رواه مسلم. مفردات الحديث: عام الفتح المراد به فتح مكة المكرمة وذلك في رمضان من السنة الثامنة من الهجرة، قراع بضم الكاف وفتح الراء المهملة ثم ألف آخره عين مهملة، قراع كل شيء طرفه، والقراع ما سال مستطيلا من أنف الجبل أو حرة جمعها قرعان. الغميم بفتح الغين المعجمة وكسر الميم ثم ياء ساكنة آخره ميم، وقراع الغميم واد على طريق مكة المكرمة إلى المدينة المنورة يبعد عن مكة 64 كيلومتر، ويعرف عند أهل تلك الجهة ببرقاء الغيم، وهو وادي عسفان وينتهي مصبوه في البحر الأحمر في الشمال الغربي من جدة. أولئك العصاء جمع عاص، والعاص هو المخالف للأمر الخارج عن الطاعة، وسماهم عصاء لأنهم شددوا على أنفسهم ولم يقبلوا الرخصة. قدح بفتحتين هو إناء يشرب فيه الماء ونحو. أولئك العصاء كررها تأكيدا لزجرهم عن مخالفة الحكم الذي بالغ فيه بيانه برفع الإناء حتى يراه الناس فيبادر إلى الامتثال والأخذ بالرخصة. شق بفتح الشين المعدم وتجديد القاف، يقال شق يشق شقا ومشق من باب قتل، صعب عليه الأمر واشتد، والمعنى تكلفه من الصيام في الحر. الحديث 60 بعد 105. وعن حمزة ابن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أجد في قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، رواه مسلم وأصله في المتفق عليه. من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل النبي صلى الله عليه وسلم. مفردات الحديث: هي رخصة، الضمير عائد إلى معنى السؤال، أتت باعتبار الخير، والرخصة لغة التسهيل في الأمر والتيسير، واصطلاحا ما جاء على خلاف دليل شرعي لعارض راجح. جناح بضم الجيم وتخفيف النون آخره وحاء مهملة، قال في المحيط، قيل هو معرب كأنه بالفارسي وهو الإثم، قال تعالى: فلا جناح عليه، أي فلا حرج ولا إثم. ما يؤخذ من الحديثين: الحديثان يدلان على جواز الفطر من صيام شهر رمضان في السفر وأنه رخصة، كما تدل على ذلك الآية الكريمة: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فاليسر والسهولة على العباد من مقاصد الرب تبارك وتعالى في أمور الدين، كما يدلان على جواز الصيام في السفر وصحته وإجزائه عن صاحبه إجماعا، فقد رخص لحمزة الأسلمي في الصيام والفطر. أما قوله صلى الله عليه وسلم لمن لم يفطر أولئك العصاة، فلمخالفتهم وعدم امتثاله وعدم امتثالهم أمره بالإفطار في حال يتعين عليهم لما جاء في بعض ألفاظه أنهم قد شق عليهم الصيام، يستحب لمن هو قدوة في الأعمال الشرعية وهم العلماء وأهل الدين أن يبينوا للناس الأحكام الشرعية في أقوالهم وأعمالهم ليكونوا قدوة في ذلك وليحصل بهم التأسي وراحة الضمير عند العامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه فشرب. يدخل وقت رخص السفر التي منها الفطر في نهار رمضان إذا شرع في السفر وفارق عامر بلده. انتبهوا، يبقى الرخص التي شرعها الله في السفر لا يستعملها إلا المسافر، والرجل لا يكون مسافرا ولا المرأة إلا إذا خرج عن بلده قصدا لشيء تعرف الناس على أنه من السفر. وللعلماء تقييدات في السفر الذي تباح فيه الرخص بالمسافة والمدة والإباحة. أما الشيخ تقي الدين فيقول إن الشارع ذكر السفر وأطلقه بدون ذكر مسافة ولا مدة وجعل ذلك رجعا إلى العرف، فأي سفر في عرف الناس فهو السفر الذي علق به الشارع الحكيم تلك الأحكام. والرخص والتحديد لم يثبت به نص ولا إجماع ولا قياس، وليس مع المحددين حجة. اكتب عندك، وكل ما لم يأتي حده في الشرع ولا في اللغة رجع فيه إلى السفر. وكل حاضر، وكل ما لم يأتي حده في اللغة ولا في الشرع رجع فيه إلى العرف. ولا يشترط على الصحيح إباحة السفر، بل تؤتى الرخص في سفر الطاعة والمعصية، وهو مذهب أبي حنيفة واختيار الموفق والشيخ تقي الدين. قال شيخ الإسلام: أجمع الأئمة على جواز الصيام والفطر في نهار رمضان للمسافر، واختلفوا في الأفضل منهما. طب هنا يا أخوانا، ولا يشترط على الصحيح إباحة السفر، بل تؤتى الرخص في سفر الطاعة والمعصية. اكتب عندك: وإتيان الرخص في سفر المعصية خلاف مقاصد الشرع. ووجه ذلك أن الله عز وجل رخص ليعين العبد على طاعة الله لا على معصيته، أن الشارع رخص ليعاني العبد على الطاعة لا على المعصية. يقول: فذهب الأئمة الثلاثة إلى أن الصوم لمن أطاقه بالمشقة ظاهره أفضل، واستدلوا على ذلك بما رواه أبو داود عن سلمة ابن المحبق عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له حمولة تأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركهم. وذهب الإمام أحمد وأصحابه إلى أن الفطر في رمضان أفضل ولو لم يلحقه مشقة لما في البخاري ومسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، وحديث: إن الله يحب أن تؤتى رخصه، رواه أحمد. خلاف العلماء، اختلف العلماء في حكم صوم رمضان في السفر على ثلاثة أقوال. فذهب الأئمة الثلاثة إلى أن الصوم أفضل، واستدلوا على ذلك بأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أسرع في إبراء الذمة، وأنه أيسر أداء إذا صام والناس صائمون. وذهب الإمام أحمد إلى أن الفطر أولى وأن الصوم مكروه، وعلل ذلك بأنه رخصة من الله تعالى ينبغي للمسلم أن يسارع إلى قبولها والتمتع بها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق بها الله عليكم فاقبلوا صدقتهم. وذهب بعض العلماء إلى جواز الأمرين، واستدلوا على ذلك برمواه مسلم من حديث جابر قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر فلا يعيب بعضهم على بعض. وقال طائفة من العلماء: أفضل الأمرين أيسرهما عليه، لقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر. وعدم كراهة أحدهما أرجح ما لم يكن في الصوم مشقة كبيرة أو كان يمنع من القيام بأعمال فاضلة في السفر، فحينئذ يكون أفضل. فقد جاء في الصحيحين من حديث أنس قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر، فنزلنا منزلا في يوم حار فسقط الصائمون وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفترون اليوم بالأجر. فوائد: الأولى، جاءت هذه الشريعة بالأحكام الميسرة السمحة، فقد قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولما كان السفر غالبا فيه مشقة خفف فيها، فرخص الله تعالى الفطر في نهار رمضان، فهي رخصة يستحب التمتع بها لأنها من رخص الله التي أباحها فضلا منه وإحسانا على خلقه ويحب أن تؤتى. الثانية، استحباب الفطر للمسافر في نهار رمضان، وأما صيام يوم عرفة في السفر وعاشوراء فنص الإمام أحمد على استحباب صيامه، وهو قول طائفة من السلف. ولعل الفرق بين رمضان وهذين اليومين أن رمضان إذا فاتت أيامه قضي صوم، بخلاف عرفة وعاشوراء فلا يقضى الصيام بفوتهما. الثالثة، قال الشيخ: ويفطر من عادته السفر كصاحب البريد والمكاري والملاح إذا كان له بلد يأوي إليه. البريد يا أخواننا كان أيام زمان ناس كده مخصصة لنقل الرسائل، ومعهم خيل متخصص في نقل الرسائل يقال عنه البريد. والمكاري رجل عنده دابة يؤجرها للناس ويحملهم عليه، والملاح اللي هو قبطان السفينة. نعم، أي نعم، والله في فتوى ستأتي إن شاء الله حالنا. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: إذا كان الإنسان المسافر يحمل أهله معه أو ليس له أهل فإنه يلزمه الصيام لأن سفره هذا غير منقطع، وإن كان له أهل لا يحملهم معه فهو يخير بين الصيام والفطر. العلماء قالوا في مثل هذا ينتقل الأيام التي نهارها قصير فيصوم فيها، لأن الله سبحانه وتعالى يعني ما جعل علينا في الدين من حرج. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب. إن شاء الله نستريح قليلا ونستعد لصلاة الظهر ونواصل دروسنا بعد الظهر، والله سبحانه وتعالى هو المأمول والمسؤول. أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.